إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام، لا يزال حديثنا موصولا مع قصة أيوب عليه السلام، وهي الثالثة والأخيرة. وقد وقفت بكم عند قول ربنا جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ظهر لنا من هذا النص على لسان أيوب عليه السلام وما قاله بنص الكتاب أن الذي يكشف الضر والبلوى هو الله، وقرينة ذلك في سورة النمل قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقرتان متلازمتان تؤكدان على منطوق ومفهوم قول رب العالمين: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب، ادعوني بأي ضابط ادعو. ورب العالمين توعد بالاستجابة: ادعوني استجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب ممن هو قريب؟ رب العالمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب إذا دعان. ممن وكيف ومتى وأين؟ إنه الصدق واليقين في اللجوء إلى رب العالمين أحكم الحاكمين الملك الجبار. وعده حق، ومن أصدق من الله قيلا. هكذا تتلألأ لنا الهزات والعبرات في ظل الصدق واليقين باللجوء إلى رب الأرض والسماوات في قصة أيوب عليه السلام. إذا ما نظرنا قارنين بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيح: ينزل رب العزة سبحانه في الثلث الأخير من الليل يقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستنصرني فأنصره؟ من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه عنه حتى ينفجر الفجر؟ والشاهد بقوله من ذا، مين الذي يدعو ربه؟ من هو وأين هو الراغب في ربه؟ بأي مواصفات يرغب؟ هل رغب بمواصفات المجرب المختبر لقول رب العالمين ولنداءاته، أن أنه داخل إلى ربه بصدق ويقين أن الله يعز وأن الله يذل وأن الله يرفع وأن الله يخفض. فرق شاسع بينهما. وهذا يدعو وهذا يدعو، ورب العالمين مطلع على حقيقة الذي يدعو. أصادق بدعائه؟ أموكن بدعائه؟ أم أنه لاعب هاد بدعائه إلى ربه ولربه جل وعلا؟ وهنا تتجلى أعلى درجات الامتنان والكرم لأيوب عليه السلام من ربه جل وعلا، الذي اختبره وابتلاه ليجعله قدوة، ومن ثم يتأسى به بمثل حاله. لنرى هذا الامتنان والذي تمثل بقصة أيوب من ثلاثة وجوه. الوجه الأول في قوله جل وعلا: اركض برجله، مباشرة أو بواسطة أو بإلهام، اركض برجله، اضرب برجلك الأرض، ضربها امتثالا وانقيادا. وما يعلم ما وراء ذلك، لكنه الامتثال للأمر. هنا مثال للرد على العقلانيين السذج الحمقى الذين يعرضون النصوص على العقل المجرد الهادي، فإن وافق قبل وإن خالف رفض. هذيان وجنون لا يعرض بشريعة محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. اركض برجلك، اضرب برجلك الأرض، فضربها امتثالا وانقيادا. فنبعت عين كما سبق بحديث أنس، فاغتسل منها فصار صحيحا. وبما صح عن قتادة، علم من أعلام التابعين مشهور بالتفسير، أخذه عن جبال الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم جميعا. وهو قوله هذا ظاهر النص. قال: نبعت له عينان، شرب من عين فبرئ من ضر أصابه باطنا، واغتسل من عين فبرئ من ضر أصابه ظاهرا. قتادة من وجه صين عنه، والحسن البصري من أئمة التابعين كذلك بإسناد فيه لين. على كل حال برأه الله مما أصابه الله جل وعلا، كأنه لن يصبه ضر بعد، حتى أن زوجه لم تعرف. وبهذا دليل على أن أمر الله بين كن فيكون، وأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. بقي الصدق واليقين في الراغب بمن لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الوجه الثاني، وهذا الوجه الأول قبل أن نتعداه، فيه تقرير لحالتين نص عليهما رب العالمين في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من أين يأتي المخرج؟ وما السبيل إليه؟ وكيف؟ ومتى؟ وأين؟ سؤالات استفهامية لا يعرف أحد، لأنه لا يعلم جنود الله إلا الله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وعندنا في القاعدة الشرعية: إذا ضاقت اتسعت، إذا ضاقت فرجت، إذا تعزمت وظهر الضر والضجر، بظل اللجوء والصبر واليقين برب العالمين الذي ضيق، عندئذ تكون الفرجة وتكون السعة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله
يجعل له من امره لا يعلم احد من اين ياتي المخرج ولا من اين ياتي يوسف. انفرد بذلك رب العالمين خالق الكون وما في الكون ومن في الكون، من يعقل ومن لا يعقل. وفي المقابل الخصم المتمرد على رب العالمين وعلى تعليمه وعلى شرعه، قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لا مال ينفع ولا منصب ينفع ولا حسب ينفع. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. اضرب لكم مثالا لطيفا نفهم المراد من منطوق نص كلام الله جل وعلا. اذا ذهبتم معي بسنار فيه طعم الى بحر من بيتنا والقينا السنار في البحر والسنار يحمل طعما، ثم استكشفنا الامر بتلسكوب بمستجدات ومستحدثات موجودة، كتبت لنا تلفاز وغيرهم كتب كل ان الاسماك في البحر ترعى وتسعى، منها الضعيف ومنها القوي، منها الصحيح ومنها السقيم، الكل يتهافت على الطعم. بالله عليكم اخبروني وانتم العقلاء حفظكم الله، لو علمت السمكة انها اذا اكلت الطعم خرجت الى البر فاكلت، هتأكل؟ بالفلاح لو السمك عرف ان لو كل الطعم وخرجت الى البر شويت واكلت راحت حياتها، هتاكل الطعم؟ مستحيل. العقل السليم يقدم المستحيل لانها ترغب في الحياة كما انا وانت نرغب في الحياة. ورب العالمين نص بهذا الشيء المرعب المخوف للمتمردين للظالمين للمتنفرسين للمنتهكين الحرمات. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد متين. مهل له ما يريد أعطاه نعم يتقلب فيها ويتمرد، حتى أن المجتمع حسده أو بغضه على ما فيه من النعم، حتى أن بعضهم يقول الله يعطيك ما أعطى فلان ولا يدري المسكين عن حال فلان. أطائع لربه أقانتا لربه أم أنه متمرد على ربه لكنه أخذ بظاهر الحال، تمنى ما به فلان ولا يعرف حقيقة فلان، بدلا من أن يدعو لفلان أو أن يدعو لنفسه، لا رغب بدون وعي بدون سكينة وطمأنينة وتوئدة في المنظور إليه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل. إن كيدي متين. متى الكيد؟ متى الكيد؟ من جنس قوله متى اليسر؟ متى الفرج؟ هذه كتلك. متى يكون العقل؟ وما يعلم جنود ربك الا هو. في الحالتين ولكنها الدعوة الى الصدق واليقين في اللجوء الى رب العالمين. الوجه الثاني وآتيناه أهله في الأنبياء في صاد ووهبنا له أهله. انتبه إلى مجدول لفظ وهب منا كرم إحسان من الله لعبده الموحد الموقن بربه ووهبنا له أهله حيث صبر ووهبنا له أهله كمعهم بعد تفرقهم كما قيل. ولكن المعتمد على الصحيح إسنادا عن قتادة من أئمة التابعين رحمه الله ورضي الله عز وجل عنه أن الله عز وجل أحيا له أهله بعدما أخذهم وفرقهم وأماتهم وابتلاهم بأعيانهم وزاده مثلهم معهم. وسبق أن قلت إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا نكرة تعم شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا تستغربون. ووهبنا له أهله ومثلهم معه ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة منا حيث صبر فأثبناه ثوابا عاجلا وآجلا وذكرى للعابدين وذكرى لأولي الألباب. تأملوا معي في الأنبياء قال ذكرى للعابدين. العابد ام وصفات. قل فلان عابد كلمة فيها أنس أنه على علاقة طيبة وفيدة بربه جل وعلا. وذكرى للعابدين في صاد قال وذكرى لأولي الألباب. لأولي الألباب العقول السليمة الموقنة الراجحة. فكأن التلازم موجود بين أصحاب العقول السليمة والعبيد. فالعابد صاحب عقل سليم. العابد لربه بشرع ربه. العابد لربه بصدق ويقين. صاحب عقل سليم. صاحب العقل السليم هو العابد لربه هو الموكل لربه. التلازم بين العقل السليم وبين عبوديته الحقيقية لرب العالمين. هلا قرأتم قول الله وفي الأرض آيات قل من للموقنين. وفي الأرض آيات لفئة واحدة للموقنين. المتأمل المتوسم المتدبر المستعظ. أما العادي بحياته مع شهواته مع أمواله ومناصبه وحسبه وشهواته جمعا وتفصيلا لا يعتبر، يرجع الأمر إلى ظروف وأحوال الطبيعة. زلزلة الأرض هاج الكون ورجعوه إلى العلم. أحداث صارت في باطن الأرض ففجرت الزلازل وضاع في نفوسهم أن يركنوا الأمر إلى الذي هز الأرض وهو الله. ضال عليهم اليقين أن يعلنوها أن الله هو الذي عزها. إذا عزها بمقدار واحد قدير على أن يهزها بمئة مقدار وأن يجعل عليها سافلها. لعلهم يتدبرون، لعلهم يتفكرون. حساد أرضية معكم، من الذي حركها ومن الذي زلزلها؟ إنه الله. ولكن البعد بين حقيقة معرفة الله جل وعلا بتوحيده بأنه هو الملك الجبار القوي العزيز، وبين البعد عن هذه الحقيقة فرق شاسع بين الحالتين. ولذا هذا الكلام يدل على بلاغة القرآن، وعلى أنه إذا ما نظرت فيه يوما تلو الآخر ويستفيد العلم زمان ومكانا وذكرى للعابدين لأولي الألباب. ترابط بين الحالتين، وفي الأرض آيات للموقنين. ففي قصته تذكرة للعابدين لأولي الألباب ليعتبروا به بأيوب عليه السلام، وأن الله عز وجل قد يبتلي أولياءه، ومن أحب من عباده بظروف من الابتلاء في نفسه وأهله وماله من غير هوان به عليه، وأؤكد على هذا، من غير هوان به عليه، ولكن اختبارا وامتحانا. لماذا؟ لأجل منزلة عظيمة رفيعة أعدها له الله رب العالمين. وفي الحالة هذه ليكون المبتلى بين حالتين هما هو فيهما قدوة. الأصل أنه قدوة في هذا الابتلاء، لا أنه هان على ربه، لا. ثانيا ليتأسى به، ليتأسى به على مقصورات الله جل وعلا. وهذا هو الحال بأيوب عليه السلام. الوجه الثالث في قوله وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحزن. ما معنى هذا الكلام وما مناسبته؟ الضغط نقول ايه؟ طبق البلح فيها كم شمراخ؟ ممكن نعرف شمراخ بتين قول الضغط. مناسبة ايش هذا الكلام؟ ان ايوب عليه السلام غضب من امرأته لاجل امر من الامور. هذا ما اقوله. لماذا؟ من غير تفصيل في ماهية الغضب لايوب، لانه لم يثبت عندي من وجه صحيح معتمد على قواعدنا وأصولنا ما قيل في هذا الشيء الذي غضب فيها أيوب، وإنما هو إسرائيليات حكيت في التفاسير من غير وجوه صحيحة معتمدة، أخذت عمن أشتهر برواية الإسرائيليات. فقيل إيه من غير معتمد سليم ان الشيطان اغوى زوجته بان تحمل ايوب او ان تقنع ايوب بذبيحه يذبحها تقربا الى الشيطان، فاذا فعل ذلك برد. هذا واحد. وقيل لان الشيطان او ابليس جاءها، اي جاء زوجته زوجة ايوب بصورة طبيب فدعته لمداواة ايوب فصرف عليها فإذا داواه طلب منها شيء، أن يقول له أنت شفيتني.
شوف الخطورة،
كلمة لا جزاء إلا هذا. وقيل بسبب أنها باعت ضفيرتيها بطعام له، هذا أو هذا. المهم أنه غضب على زوجته غضبة لأمر ما، فحلف أن يضربها 100 ضربة إذا شفاه الله عز وجل. هذا هو المقصود. فلما شفاه الله جل وعلا ماذا يفعل؟ هو بين حالتين، إما أن ينفذ هذا الذي اليمين الذي حلفه ويضرب زوجته. ومن الزوجة؟ المرأة الصالحة التي أعانته في مرضي على مدار 18 سنة على ما رجحناه سلفا، وأنها التي تقوم بمصالحه وتعين على قضاء حوائجه، وأنها همت اهتمت به وصبرته وصبرت معه إلى آخره. ويضربها 100 ضربة وبين أن يحنث في يمينه، فماذا يفعل؟ فقال رب العالمين: خذ بيدك، وخذ بيدك بالفضل، خذ الضبط الشمرك هذا اللي فيه 100 واضربها بها 1 ضربة. وهذا فيه نظر، مش نظر يعني تعليق، فيه فائدتان، بلاش نظر، فيه فائدتان. اسمه لا ليدره في قتله، هذا فضل الله. ثانيا إظهارا لزوجه وكرمها وولائها له. ففي كلا الحالتين فضيلة منقبة لأيوب ولزوجه. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به 1 ضربة وبالتالي تكون أنت لم تحنث في يمينك ولا تحنث. يبقى خلاص، ضربة واحدة أنت قضيت اليمين ولم تحنث في اليمين وضربتها 1 ضربة وخلاص. واحدة بدل 100. هذا هو المقصود. العجيب من فقهينا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، قالوا: هل هذا الأمر خاص بأيوب أم عام للأمة تأخذ منه الأحكام؟ ركزوا معي، ناحية فقهية، مسألة فقهية، على قولين: أنه خاص بأيوب، وبهذا قال عطاء بن أبي رباح من أئمة التابعين وتبعه الإمام مالك صاحب المذهب المشهور. والقول الثاني أنه عام تؤخذ منه الأحكام إذا كانت الواقع بمثل ما حدث مع أيوب، وهو قول الإمام الشافعي صاحب المذهب المشهور وأبي ثور من أصحابه وأصحاب الرأي وغير هؤلاء. والتحقيق للقول الثاني لأن شريعة من قبلنا شريعة لنا بإقرار شرعنا، فإذا حدثت الواقعة كواقعة أيوب لا مانع من الإفتاء كما قال الشافعي وغيره رحم الله الجميع. خلاصة الكلام في السيرة الذاتية لأيوب عليه السلام في قول ربنا في آخر الآية من صاد، قال: إنا وجدناه صابرا. ده التقرير النهائي لسجن أيوب. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا الله وجدناه صابرا على بلائه على ضره، فلم يخرجه البلاء ولا الضر عن الطاعة لرب العالمين. انتبه، إنا وجدناه صابرا فلم يخرجه الضر ولا البلاء عن طاعته لربه. الى المعصية والذنب. نعم العبد صفة مدح وتزكية لأيوب ولمن تمثل واقتدى بأيوب عليه السلام. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. رجاع إلى الله في الاستغفار والتوبة، رجاع إلى الله بمطالبه الدينية والدنيوية، رجاع إلى الله بكثرة ذكره ومراقبته لربه. إنه أواب.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنخلص من قصة أيوب عليه السلام بعدة ثمرات زكية عطرة للموقنين، لأولي الألباب، للعابدين. واحد، وجوب اللجوء إلى الله بالسراء والضراء، وما ذاك إلا لتوحيد الله وانفراده بكشف السر والبلوى. وسبق في الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. من المؤمن؟ اسم وصفاته عابد، صاحب عقل سليم، موقن. إن أصبته ضراء صبر، وإن أصبته سراء شكر، فهو بين الخوف والرجاء في كلا الحالتين من الله. ثانيا، الخير والشر من الله، وكله خير عند الله، والشر في نظرنا نحن. فإذا ابتلي الإنسان ببلوى، بضر، جزاء وفاقا، فلعله تخفيفا، لعله تخفيفا، لعله تصفية للحساب. هل قرأت في الحديث حتى الشوكة يشاكها العبد إلا كفر الله عنه بها ذنبه؟ وهنا محاسبة النفس بشوكة دخلت في يده. لماذا دخلت؟ راجع الشريط، ماذا فعلت؟ إذا كان لذنب ارتكبت فاحمد الله، ففيها تصفية الحساب. وإن كنت على طاعة بمراجعة النفس فاحمد الله، فإنها منقبة في حقك. ولذا قال النبي عجبا لأمر المؤمن، فالخير والشر من الله، وكله خير عند الله، والشر في نظرنا. مسألة اعتقادية مهمة. ولاء المرأة الصالحة لزوجها، ولاء المرأة لزوجها فيه تقرير للحقيقة بقول رب العالمين: وجعل بينكم مودة ورحمة، في سورة العنكبوت، بين الزوج وزوجه. وجعلها رب العالمين آية من آيات بكونه: وجعل بينكم مودة ورحمة. فمن المودة والرحمة
ولاء المرأة لزوجها حال ضره وحال بلائه، فهي التي رعت حقه وقضت حاجته وقامت بمصالحه فصبرت وصبرت، فنعم المرأة. وفي المقابل بئس المرأة التي تمكرت لجميل زوجها، تمكرت لمعروف زوجها فرمته حال بلائه وحال ضره. وكذا يقال للرجل عندما يكون كثيفا وضيعا رمى زوجته حال ضرها وحال بلواها، وهذا يتنافى من غير شك مع قول رب العالمين وجعل بينكم مودة ورحمة. رابعا، أن الله جل وعلا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية خاصة، الذين اتقوا والذين هم محسنون. سادسا، أهمية الدعاء بمقتضياته ومستلزماته. الذي يجيب الدعاء هو الله، والذي أمر العبد بالدعاء هو الله رب العالمين. ولذا أقول لأخي المريض، هل اعتمدت، هل لجأت إلى ربك حال مرضك مع أخذك بدواء طبيبك، أم أنك لجأت إلى الطبيب وحده وانفردت به واعتمدت على دوائه؟ ومعلوم بطع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما من دواء إلا وله، ما من داء إلا وله دواء. ورب العالمين هو الذي أنزل الدواء، أنزل الداء وأنزل الدواء، فما من دواء فما من داء إلا وله دواء. فإذا وافق، وأنا محتاج تركيز من إخواني وأخواتي، فإذا وافق الدواء الداء فرئ بإذن الله. السؤال، من الموفق؟ الله. من الموفق لكم بقلم الطبيب؟ من الموفق لمعطي الدواء؟ إنه الله الذي علم وأعطى. فالمعتمد على دواء وحده فشل، والمعتمد على طبيبه وحده فشل، لأنه تبرأ من مسبب الأسباب وهو الله رب العالمين. يقين من الواجبات المتحتمات الأخذ بالأسباب، وفي ظلها من الواجبات المتحتمات الاعتماد على مسبب الأسباب وهو الله رب العالمين. وهنا الفارق بين الطبيب المؤمن المسلم الموحد وبين الطبيب الذي ترعرع في أحضان بغايا أوروبا فتجرد من لهية دينه فيتحكم من مرضاه الذين هم على درجة التقوى، فعندما يقول إن شاء الله خذ الدواء واستعمليه تشفي، قل إن شاء الله، أقول لك خذ الدواء وامشي عليه وتجيني بعد أسبوع هتكون عبيد، قل إن شاء الله. وأقول إن شاء الله ليه؟ الدواء من إيدي وأنا اللي كاتب الدواء. زميل خبيث ضائع في اسم الإسلام والمسلمين، غضب مني لما نصحته بالله أن أسلمه، مكنك الله بشهادة كن داعية وأنت الطبيب، نعم الدعوة عابي بنعمها. وإذا كان من مشايخ الفضلاء الحث على الداعية أن يكون طبيبا، الداعية أن يكون طبيبا، أن يكون مهندسا، أن يكون كذا وكذا وكذا، فنحن في حاجة بين فضيلتين اجتماعية وشرعية، أعلى درجات الأنس والاستشعار بشهادتك. أما إذا انفردت بشهادة فهي من باب التفاخر بأمور الجاهلية، وسبق أن قلت هي تحت حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سبق في حجنا السابق بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحجة وداعه. كذلك الصبر عمود قصة أيوب، الصبر على المكاره بين الخوف والرجاء لرب العالمين. الصبر ذكر في القرآن على نحو 90 في نحو 90 موضعا، والصبر ضياء كما في حديث الحارث عند مسلم، ومن يتصبر يصبره الله كما في حديث الصحيحين عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصبر حبس النفس عن الجزع وعن التسخط، حبس الجوارح عن المعاصي والذنوب والآثام، حبس اللسان عن التشكي والشكوى. سؤال وبه أختم، هل يتعارض البكاء مع الصبر؟ لا، والدليل في ذلك بكاء النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه صبي عند الموت لإحدى بناته، فاضت عيناه وبكى عليه كما في الصحيح. كذا بكاء النبي على ابنه إبراهيم كما عند الترمذي من وجه حسن، وكذا كما في حديث جابر عند مسلم لما دار قبر أمه بكى النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق شاسع بين البكاء وبين الصبر. فالرحمون يرحمهم الرحمن بكى لأجل فراق مع يقينه وصدقه باللجوء إلى قول رب العالمين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا رب العالمين. ففرق بين البكاء وبين الصبر. فإذا بكى الإنسان وظهر الجزع منه والتسخط منه فلا يزعم أنه صابر، لا، ففرق بين الجزع والتسخط إذا اقترن بالبكاء، وبين البكاء إذا ابتعد عن التسخط والتشكي كما هو الحال عند المصيبة وعند البلوى وعند الضراء. خاتمة بثمرة ذكية من قصة أيوب، أن الله جل وعلا لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الله جل وعلا وأن أمر الله جل وعلا بين كن فيكون كيف ومتى وأين، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أسأل الله بأسماء وصفاته أن يجعلني وإياكم من الصابرين التائبين. اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمك وصفاتك العلى أن تكفينا مكر الماكرين وكيد الكائدين وظلم الظالمين. اللهم من أرادنا بشر فاجعل كيده في نحر يا رب العالمين، ومن أرادنا بخير فوفقه إلى خير قصده يا رب العالمين. اللهم لا تمكن العلمانيين من بلادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمك وصفاتك العلى أن تشفينا وتشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا يا رب العالمين. اللهم عليك بالكفرة أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في ظل طاعتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين.
وصل اللهم وسلم على النبي المصطفى الأمين وأخي المسلمين.